هو مخاطب بهذه الآية بتقوى الله. تقوى شنو؟ تقوى يعني الابتعاد عن النواهي والامتثال للأوامر، أنه أنتم لا تبتعدون عما أمر الله به، ولا تقدمون على ما نهى عنه. معنى ذلك يعني التقيد بتعاليم السماء. تعاليم السماء ما متوقع منها أن تكون بيها عداء لأهل الأرض. ليش؟ يعني هاي نقطة مهمة شوية، خلي أفرق لك بيها. يعني عندنا الآن إحنا أجهزة التشريع بالدنيا. بالدنيا الجهاز التشريعي منه هو؟ هو عبارة عن لجنة بالبرلمان، مجلس النواب، أو لا بعض الحكومات السابقة كان مثلا هيئة الحكماء، بعضها أفرض هيئة العلماء، تختلف يعني. فرد جهة أرضية تقعد تشرع، تبطل الأحكام، قوانين المدنية، القوانين الحربية، تصور أقسام التعاليم، الإرشادات، تشرعها جماعة معينة. هالجماعة المعينة اللي تشرع يو تتعرض إلى خطأ من ناحية، يو لا تتعرض إلى محدودية بالرأي. يعني هذا اللي يشرع إلى رأي، لكن رأيه محدود إلى مزاج خاص وإلى رأي محدود. يعني رأيه ما يمكن ينفذ بالعالم، ورأيه ما يمكن يستوعب الدنيا. يبقى الإنسان محدود، مثل ما بصره محدود وسمعه محدود، كذلك عقله محدود. إذا أراد يشرع قد يشرع شيء يتصور أنه صواب وهو خطأ، نبهي، لكن هو معتقد أن هذا صواب. وبعدين هذا التشريع اللي يصدر من هؤلاء يتأثر بالمصالح. يعني تأمل الآن، لما أكو برلمان، أفرض هذا البرلمان منتخب من من الشعب. البرلمان نموذج ممثل للشعب. يعني منو؟ يعني أكو بي عمال، أكو بي فلاحين مثلا، أكو بي مثقفين أفرض، تربويين، أكو بي أفرض طبقات أخرى. بطبيعة الحال ثبت أن الإنسان إذا انتمى إلى طبقة يتأثر بتلك الطبقة بقلمه، إذا أراد يكتب يتأثر بمصلحة طبقته. ما في شك، يعني عامل يتأثر بمصلحة طبقة العمال، فلاح يتأثر بمصلحة طبقة الفلاحين، تاجر يتأثر بمصلحة طبقة التجار، وهكذا. هذا مفروغ من عنده. أكو إشكالات هواية ترد، هاي الإشكالات اللي ترد على التشريع الأرضي ما موجودة بالتشريع السماء. يعني رسالات السماء ما عندها مصلحة أن تتحيز لطبقة دون طبقة، أبدا أبدا نهائيا. هذول اللي يعترضون يقولون أن الإسلام قد يولد مجتمع طبقي، لا، مش الإسلام ما يولد مجتمع طبقي، يولد مجتمع منسجم متناغم. أما طبقي ماكو. أنا أقول لك، أنت تريد شنو؟ تمحو الطبقة؟ يعني تريد تمحيها؟ يعني تريد تحول الناس كلها إلى أجراء، مثل ما كان يتصور الفكر الماركسي مثلا أن الناس كلهم يتحولون إلى أجراء. يعني بعد ما أكو أفرض تاجر ولا فلاح، وكلهم عمال عند الدولة. والتجربة مرت وفشلت، يعني تجربة احتضنوها أساطين واحتضنتها مؤسسات ودول، والتجربة ما أثبتت نجاحها. الاقتصاد اللي يرتبط بهؤلاء مشلول، الأنظمة مشلولة، المفارقات موجودة ملء الدنيا بالنظام. مو وقت حتى نبحته، بس أريد أقول أن المذهب الرأسمالي أفرض عليها نفس الإشكالات، المذاهب المتدخلة عليها نفس الإشكالات، لكن رسالة السماء هي الوحيدة اللي اكو عقيدة في قرارة العقل الإنساني أنه ما أكو مصلحة أن الله عز وجل يفضل طبقة على طبقة، إنما إذا أكو تفضيل المراد من عنده إدارة شؤون المجتمع، ورفعنا بعضكم فوق بعض ليتخذ، شنو التعليل؟ ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، يتخذ بعضهم بعض سخرية، يعني اللي عنده رأس مال يشغل اللي عنده طاقة العمل، واللي عنده طاقة العمل يستفيد من اللي عنده طاقة المال، هذا الهدف. وإلا تفضيل ما أكو، كلكم لآدم وآدم من تراب، الناس سواسية كأسنان المشت. بس من بعد هالمقدمة دخلنا ندخل شوي في صلب الموضوع. يا أيها الناس، الآية الكريمة تخاطب الناس، تقولهم السماء إذا أنزلت لكم رسالة، هذه الرسالة لصالحكم، لا تتوقعون أنتم أن هذه الرسالة تأتي ضد مصالحكم أبدا، فابتعدوا عن عصيان الخالق، لأن عصيانه راح يؤدي بكم إلى حياة غير مستقرة، إلى حياة متأخرة وغير مستقرة. أسهل المشكلة أن الناس ما يفرقون بين المفهوم النظري وبين الواقع العملي. يقول لك وين شيخنا هاي الحياة المستقرة اللي عندكم؟ يمتى صارت؟ أيام الحجاج، يو أيام المنصور، يو أيام زياد، وين هاي الحياة المستقرة عندكم اللي تدعون إليه؟ أيام عبد الملك كان المجتمع مجتمع منسجم متناغم؟ لا، احنا ما نقول، انت لا تحسب، لا تغلط، تجيب التطبيق تدب عن النظرية. لا، احنا نحكي من ناحية النظرية سليمة. الى حد ما الرجل عمر ابن عبد العزيز متأثر كان بتعاليم الاسلام، شوف الدنيا ايامه شلون كانت، نعم كان نموذج رائع. زين، المسألة اذا انت لا تحسب لي الحجاج او تحسب لي زياد او تحسب لي الوليد ان هذا هو اللي يمثل الاسلام، هذا الغلط، هذا خطأ بالتطبيق، وهذا خطأ لا سبيل الى اجتنابه. ليش؟ لان انا اعترف ان تاريخنا ملغم مع الاسف، يعني الان الشاب المثقف اللي يدرس الحضارات وعنده دراسات واسعة يجي يبحث تاريخنا يلقى منه من الخلفاء اللي افرض عبد الملك ابن مروان، اللي يقول مثلا اذا واحد يقول لي اتق الله ضربت عنقه، زين الاخر اللي يقول اللي احنا بنو اميه من قال براسه هكذا قلنا له بسيوفنا هكذا، الوليد اللي يصعد على المنبر يقول السواد بستان لقريش، هذا الريف كله مع العراق وخضرته وكل هذا بستان مع القريش، كيف نحن نجيب فلاحين الناس عندنا يصيرون فلاحين؟ اهلا وسهلا، ما يرضون بكيفهم. ايه ذولا لا تحسب ليهم على الاسلام ابدا، ما لهم علاقة بالاسلام. لكن قلت لك احنا مع الاسف نمر بتاريخنا ويقول لك فلان خليفة المسلمين وفلان خليفة المسلمين، موجودة هاي المفارقة وما اكو مجال لتصحيحها، يعني صعب ان نصححها. شلون؟ لانه بس تريد الصححة قالها هاي شنو انت، هاي تمد ايدك الى الوسط اللي يمثلنا يمثل تراثنا، انت شعوبي طبعا، شو خلصت ماكو، اذا صارت من هالنوع خلاص يسكت واحد وامر الى الله، والا بالواقع ثغرات لا حدود لها موجودة هاي الثغرات. لكن القرآن الكريم يدعونا علما الى مائدة القرآن، الى مائدة السنة النبوية الشريفة، يقول هذا تشريع السماء النظيف الذي لم يلوث، لا تخالفوا، لان اذا خالفتوا راح تتحدون ربكم، واذا تحديتوا الله عز وجل هذا جهل غرور منكم، لأن الإنسان ما يقدر يتحدى لإنسان قوي، مو يتحدى رب العباد رب العالمين. ها فعلا فعلا، احنا الآن نعرف تأريخ الأقوياء، إذا واحد اتحداهم ينتقمون منه شر انتقام. أنت تعرف أن أبو مسلم السبب المباشر بقتله شنو؟ أبو مسلم هو خدم العباسيين، هو وطد لهم الدولة، هو استطاع نعم أن يقضي لهم على جناح كبير من الأمويين، أضعف الدولة الأموية. أبو مسلم لعب دور جدا ضخم في تأسيس الدولة العباسية، لكن أبو مسلم مثل ما نقول احنا في تعبيرنا العامي شوية شلبة، صعد زايد. شنو اللي خلاه الشلبة؟ خطب نعم واحدة من نساء بني العباس، خطبها. لما خطبها سخنت عند أبو جعفر المنصور. عجيب، انت تخطب توصل الى هالدرجة، يعني يوصل بك الامر الى درجة تتخطى الرقاب وتجي تخطب من البيت هذا وانت مولى، انت مو عربي؟ ولما تكون انت مو عربي معناه انت ما تصلح. ها نعم، وهي هاي مشكلة تاريخية ومشكلة عاشت فترة من الزمن، ان الموالي هل المولى إلى صلاحية لأن يخطب المرأة الحرة؟ أفرض هذه أفرض، قد يقول لي واحد هاي عندكم موجودة بالفقه منعكسة، احنا بالفقه يعالجها مو من هالزاوية، مو من زاوية قومية، الفقه يعالجها من زاوية موضوعية. شلون يعني؟ يعني يقول إذا زوجت اثنين، واحد مولى وواحد مو مولى، قد تنخلق مشاكل وتؤدي الى فصم الاسرة. نعم، زينب بن جحش بنت عمة النبي، شنو اللي خلاها تنفصل عن زوجها زيد؟ عيرته بانك انت مولى مو عربي، نبه لي، قال انتهى الامر الى الانفصال. فالمسألة الاسلام يعالجها من الناحية انه الاستقرار العائلة، وإلا الإسلام رأيه واضح، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. في ناس سواسية كأسنان المشط عنده، والكفاءة عندنا الآن على أصح النظريات المسلم كفو المسلم، المسلم نعم كفو المسلم. هو فإذا كان كذلك إذا معالجتها من هالناحية، يعني ناحية استقرار الأسرة. طيب هذا يقول له أنت تخطب نعم من أسيادك، يعني يوصل لك الغرور إلى هذه الدرجة، ضمها عليه إلى أن لاحت الفرصة، حط له جماعة من وراء الستار شايلين أسلحة كامركوبات، نوع من الأسلحة، وبمجرد أن دخل قام يعاتب المنصور، أنت صنعت كذا، أنت صنعت كذا، وذاك يعتذر أحس بالشر، قال لا أقلني، قال لا أقالني الله إذا أقلتك، لا يجتمع فحلان في أجمة واحدة. صفق على يديه، طبوا عليه بالأسلحة، قطعوه إربا إربا، فوقف عليه قال زعمت أن الدين لا ينقضي، استوفي بالكيل أبا مجرمي، اشرب بكأس كنت تسقي بها، أمر بالحلق من العلقني، لأن تحداهم في قضية بسيطة، أرجوك إذا واحد يوقف عند غرور يتحدى السماء، يتحدى رب العالمين، يترك أوامره ونواهيه، وإلا الآية الكريمة تقول هذا من الغرور، اتقوا ربكم، امتنعوا عن عصيان أوامره وعن الإقدام على ما نهى عن، خصوصا والمسألة مسألة تربوية. عليم السماء تريد تربيكم، تريد تنشئ المجتمع الرائع، فأنتوا ليش تكرهون أن ينهض بكم الدين إلى تأسيس المجتمع الرائع؟ هذا الشيء اللي الآية اجت تنصب عليه. أكو نقطة هنا أنبهت إلها، ترى إحنا عندنا حتى الكافر مكلف بالفروع، شلون هاي مسألة يتنازعون بها الفقهاء، أن إذا واحد كافر مكلف بالصلاة مكلف بالحج، يقول إيه ليش؟ إن هاي مسألة من مسائل الدين. إذا قشهم يقولوا لا هذا بعده مو مسلم خلي يصير مسلم يلا يكلف، لا ما يحتاج، كل مفردة من الدين مأمور بها، مثل ما مأمور بالإسلام هو أن يسلم، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، كذلك مأمور بالصلاة. إذن التقوى حتى لو كانت فرع من الفروع مكلفين به الكفار، يعني هذا خطاب للناس بصورة عامة. الآية الكريمة تخاطب الناس، يا أيها الناس اتقوا ربكم، لأن المسألة تخص المجتمع، المسألة تخص المجتمع ما تخص طبقة دون طبقة، لأنها المجتمع اللي صلحها النظام. فلذلك الآية الكريمة جاءت تخاطبهم بهذه اللهجة. طيب، قالت يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. هنا أكو نقاط ضروري نتنبه إليها. أولا النفس الواحدة اللي يطلع منها هذا العدد الضخم بلا شك هذا معجزة، أن يخلق من الواحد هذه الأعداد الضخمة الكبيرة، الأعداد اللي تشوفها البشر هذا كله من مصدر واحد. وإن كان أنا شفت بعض المحدثين من الباحثين يقول المقصود بالنفس الواحدة البروتون، وزوجها اللي انخلق منها الإلكترون، نعم، يعني يصير إلى الخلية التي تكون منها الإنسان. زين، هذا بعيد عن الظاهر، يعني فرد معنى يمكن إلى وجه احتمال، بس الله تعبدنا بالأخذ بظواهر القرآن. النفس تطلق على الإنسان، هذا نفس، هذا نسمة. أما البروتون شب عبر عنه نفس، والإلكترون عبر عنه نعم زوج لهذا البروتون مثلا، بعيد الاحتمال جدا بعيد، هذا تنطع لا موجب له. ما لو عندي مجال سأبين لك ليش هالنظريات طلعت، هاي عملية ردة فعل، هاي النظريات كلها اللي منها القبيل النظرية، اللي لأن المسلمين ابتعدوا عن علومهم، لما ابتعدوا عن علومهم وارتدوا إلى الجهل صارت عندهم ردة فعل بعدين لما عادوا وأحسوا بأن النجاة في دينهم، فصاروا يلتمسون لأنهم بعدوا عن الحقول العلمية. مع الأسف يعني احنا تاريخنا تاريخ غني بالعلم، الإسلام ولد وولد العلم معه جنبا إلى جنب، لكن المسلمين مع الأسف راحوا بعدوا عن العلم، انشغلوا بقضايا ما تنفعهم ما بل تضرهم، قضايا كثيرة. فأعود للموضوع، خلق منها يعني هالعدد الكبير بأجمعه اجى منين؟ من نفس واحدة. هذا دليل على أن الله عز وجل قادر على أن يعطي الكثير من القليل، نعم الكثير، نعم من القليل، يعني هاي واحدة. شيء ثاني في الآية الكريمة اللي نستفيد من عندها، الآية تعلن المساواة من نفس واحدة، يعني انتو كلكم الى مصدر موحد، ماك واحد مخلوق من ذهب واحد مخلوق من احجار حتى هذا يتميز بان انا عنصري افضل من هذا، وان العنصر اللي خلق الحضارات وصنع المجتمع نعم هو عنصري. واكو عندنا نظريات الان في علم الاجتماع تقول اللي صنع الحضارة بالدنيا الجنس الاشقر، هذول اللي شعرهم اسود ما عندهم الجنس الاشقر هو اللي صنع الحضارات. موجودة نظريات من هالنوع، اكو نظريات مرتبطة بالدماء ان هالدم هذا مميز، هذا دم ازرق مميز على الدماء الباقية. موجودة النظريات كلها موجودة ان هذا من جنس، يعني كانت عندنا التراشق عند العرب ها؟ فغض الطرف انك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا، تلقى شاعر اخر نعم ترى الناس ما سرنا يسيرون خلفنا وان نحن اومأنا الى الناس وقفوا. اللون من العنصرية كانت موجودة بالجاهلية وبشكل متأصل وعند الشعوب الأوروبية أن هذا من دم مميز على هذا الدم. قرآن الكريم يجي يقولهم لا، أنتم كلكم من نفس واحدة، كلكم لآدم، ترجعون إلى هذه النفس الواحدة اللي هم يعني جنس لا يختلف فيه أحد عن أحد. بس أنا أقول لك هذا الإنسان يبقى هو وقسمته، يعني وين المكان اللي راح يتربى به واللي صنعه، وين الإنسان تصنعه الحضارة، وين واحد الله يكتب له يصير بمكان، المكان داير مداير أمور تقنية وعلم وجدية ونظام رائع، ها؟ واحد لا والله يعيش في جو يكتب 6 صفحات على شنو كلب اهل الكهف ششمه، ها شلون كان هذا كلب اهل الكهف اسود يو ابيض وششمه، ها يا اخي الله يعطيك العافيه، شو يصير اسمه، شو يصير عنده، مهما يريد يصير اسمه خلي يصير، ومهما يصير لونه خلي يصير لونه، يعني تضييع للوقت. مو هالشكل الاسلام، مو هكذا الإسلام، يستفيد من طاقة الوقت ومن طاقة الذهن وما يشغل نفسه بهالأشياء التافهة التي لا أول لها ولا آخر. وكم من هذا النوع، أنا ضربت لك مثل شوية ما يثير حساسيات، وإلا أكو أمثلة تثير حساسيات عجيبة غريبة، ها؟ في واقع الأمر أكو هذا مثلا الله جاب نصيبا ولدنا، يتسوي له هذا ان ولا مرة واحد ولد بمكان ينفتح بي على العالم، تلقى روحه تستقبل كل الناس، واحد ينولد وطاح لك بين جماعة انغلاقيين حشولك فكرة حقد، ها خلوا فيها النور يمشي على الارض، تشوفه تسميه انسان لكن هو في واقع الامر كالنور نعم يمشي على وجه الثرى، مو انسان. يعني هذا واحد لا والله اتيحت الى بيئة طيبة ربته تربية طيبة، وهذا المعنى موجود درسه علماء الاجتماع في نظرية التوائم المتماثلة. المهم في ارجع للآية، الآية بينت اننا كلنا الى مصدر واحد، ولهذا النبي تخطى خطوات عملية في هذا الميدان. أكو ذولا بنو بياضة تعتبر من أسر الأنصار الضخمة، اجي ليهم أبو هند، أبو هند هم مولى وهم حجام يشتغل بالحجامة، وهذا الاثنين عار عند العرب، هم حجام وهم مولى ويخطب من هؤلاء، قلهم النبي زوجوه هذا مسلم وانتم مسلمين، هالعقبات هاي المصطنعة عبروها خطوها زوجوه. قالوا له يا رسول الله احنا شنو يعني نزوج هيك نوع هيك ابو مهنة من هالنوع؟ لان المهنة عندهم تتدخل بالكفاءة. يعني ما بدي احكي لك لما تشوف، والله تضحك بالله العظيم لما تقرأ بعض النظريات في باب الزواج. اللي يحب يشتغل يشوف المغني اللي بن قدامة في باب الكفاءة، يشوف ان هذا اذا واحد يجي يخطب له من واحد بنت مثلا اخته او بنته، شنو هو الشروط اللي يجب ان تتوفر حتى تتحقق الكفاءة؟ ليكون مهنته كذا، ليكون مهنته كذا، ليكون مهنته كذا. والى الان عندنا في عشائرنا جاهلية بكاملها، ان هذا هو جد قبل كم سنة كان ما ادري شنو، ومن هالنوع ومن هالنوع ايش يخلصها. فهذا موجود، القرآن يريد يلغي هالعقبة، يريد يعلن المساواة، يقولهم الناس كلهم على حد ما دام عند دين. اذا جاءكم من ترضون دينه، المسلم كفو المسلم، هاي اثنين. الشيء الثالث في قوله تعالى من نفس واحدة نقطة جدا هامة، شنو هي؟ أن أنتم لما من نفس واحدة ينبغي أن يكون أكو ما بينكم تفاهم، ليكون العربيات تطغى على الجوهر. شلون يعني؟ نبه لي شوية هنا. احنا عندنا الآن النظريات اللي تسود العالم، أكو عندنا نظرية حوار الحضارات، وعندنا نظرية صراع الحضارات. صراع الحضارات مثلا اكو الى كتاب قالوا وتنبأوا بان الحضارات راح تتصارع. اكو كتاب نهاية التاريخ الى واحد هذا فوكوياما، اصلا ياباني بس هو خبير الامور الاستراتيجية في امريكا، زين؟ هذا يقول ان العالم من بعد الحرب الباردة، العالم من حرب من بعد الحرب الباردة حضارات انهزمت كلها امام الحضارة الاوروبية. كل الحضارات اللي بالعالم انهزمت، طردت الحضارة الاوروبية باقي الحضارات، وهذا ينوم عن صراع، في الاقوى هو اللي يحتل مكانه. ما تفصيلا ما اريد شوي اطول، هاي ملخص نظريته. اكو مثلا واحد اخر، هذا صامويل، هذا يعني فرانسيس صامويل، هذا الرجل ايضا يحتل مركز كبير بالدراسات الاستراتيجية. هذا عنده نظريته، نظرية صراع الحضارات، يعد الحضارات سبعة من جملة الحضارة الإسلامية، الحضارة مثلا اليابانية، الحضارة الهندية، سبعة يعدن. إذن يقول لأن الحضارات راح يصارعن، مو على أساس اقتصادي ولا على أساس جغرافي ولا على أساس آخر، يصارعن عليهم على أساس تناقض بين المفاهيم. يعني هاي الحضارة بيها مزايا وديش بيها مزايا، هاي تختلف عن هاي، إذن راح يصير بيناتهم صراع مرير، وراح يقدم العالم على حروب مدمرة. نظريته كانت نظرية متشائمة تماما، نظرية متشائمة في أن العالم ينتهي إلى صراع، ينتهي إلى بلاء، إلى قتل وقتال. زين، أنا أقول لك طلع شويش كم كاتب أوروبي إلى حد ما عدلوا التوازن. يعني مثلا مونتجمري وات، هذا الرجل عند فرد مؤلفات تدل على فضل الحضارة الإسلامية على حضارات العالم. جن مثلا افرض روجي جارودي، الرجل هذا اكو عند حوار الحضارات، ان الحضارات تتحاور ما تتصارع. يعني اذا اكو مشكلة نتبادل الرأي بيها، والفكر مثل ما يقول شوقي اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. اذا اختلفنا بالرأي ما يحتاج عركة، مسألة نختلف بها. لكن مع البشر عدهم هالاستقطاب، نفس البشر عدم الاستقطاع موجود، ان اذا اختلف ويا واحد بالرأي اعتبر هذا اللي يختلف ويا بالرأي ها هذا اعتبره مخالف ويحمل عليه حملات منكرة. معلش هذا موجود، موجود تماما، خصوصا عندنا عند المسلمين موجود في تاريخنا في احكامنا في كتب الفقه، نعم في كتب العقائد. يعني تصور انا لما اقرأ بالقرآن الكريم اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم او ارجلكم على قراءتين، انا اقول ان اكو الروايات تقول اكو غسلتان ومسحتان، انا هذا فهمه من الآية، انت لا فاهم من الآية ان الانسان يغسل وجهه وايديه ورجليه. زين انت افتهمت من القرآن شيء وانا افتهمت شيء، هذا يستوجب مشكلة؟ تعرف اذا امار يعني واحد سمع يقول لن تبقى الا فرقة ضالة تمسح، فرقة ضالة ليش؟ حسن والحسين ضالين كانوا يمسحون، علي بن طالب ضال، طبقة كبيرة من علماء المسلمين ضالة، ما كلام مع الاسف الحدية هالتشنج ليش؟ لماذا هذا التشنج؟ فهذا مو روح رياضية، هي مو روح علمية، الروح العلمية غير هالشكل. في واقع الأمر أرجع شوف تعبير القرآن الكريم، القرآن الكريم يقول أنتم من نفس واحدة، وإذا أنتم من نفس واحدة إذا اختلفتوا بالرأي هذا ما يستوجب عركة، إذا عندكم مشكلة اطرحوها هالمشكلة. في القرآن يريد يعلمنا هالروح الرياضية أن أنتم من نفس واحدة، ابوكم واحد واصلكم الانساني واحد، ماكو صراع. قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا، نبه ليش قد رائعة يعني، وكل القرآن الكريم روعة. لكن لاحظ هالآية يقولهم احنا وانتم نعبد الله، لا تعبدون الهوى، لا تعبدون نظرياتكم تتعصبون الى نظرياتكم، لا هاي عبودية. يعني الصنم مو بس صنم مصنوع من خشب، احيانا واحد يتعصب الى نظريته يعتبرها صنم، نظريته تصير عنده صنم، لا مو هكذا. القرآن يقول نعبد الله يعني نعبد الحقيقة الموضوعية، لنظل نعبد آراءنا، ان فلاسفتنا هيتش قالوا، فلاسفة فلان هيك قالوا، صارعة الآراء هذا الصراع، بينما الروح الموضوعية لا ما نعبد إلا الله، نبه لي شلون؟ لأنه هو الصراع منين جاي؟ من عبودية غير الله، واحد يعبد الهوى، واحد يعبد الحضارة مالته، واحد يعبد عرقه وتاريخه، كلها ألوهيات مصطنعة. الله عز وجل يقول لا اعبد الله، اذا عبدتوا العالم موحد، الانسان اخو الانسان احب ام كره هذا الانسان. اسألك بالله، انت اذا مريت ولقيت لك فر الطفل يتلوى على الشارع من الالم، يعني ما تبادر الى تشيله او توديه الى طبيب او تحضر له دواء او تخلصه من الالم قدر الامكان، وما تسأل عنه هذا شنو مسيحي مسلم علماني؟ لا، ليش؟ لان تحركت عندك النزعة الانسانية وهي الاساسية. كلكم لآدم، هذه الروح الاساسية، هذه هي اللي يريدها. اذا اردتم رحمتي فارحموا خلقي، اعوذ بالله من بعض النفوس اللي تقسو حتى على اهل دينها، تقسو حتى على اهل ملتها لمجرد اختلاف بالنظرية، ابدا. ولهذا القرآن الكريم يقول خلقكم من نفس واحدة، بعدين زوجها انخلق من عدها، زين شنو معنى انخلق زوجها من عدها؟ هنا عندنا ثلاث آراء، التفت لي والله. الرأي الأول يقول أن زوجها منها يعني من جنسها. شنو معنى من جنسها؟ يعني مو من جنس آخر. مو الآن احنا عندنا نظريات. ليش أقول لك أكو بعض المفسرين أو بعض المفكرين عندهم استنتاجات عجيبة؟ يقول الآية تحتمل مو هذا. اش تحتمل؟ يقول تحتمل من جنسها. لما الآية تقول من جنسها يعني نفس الجنس اللي تنتمي إليه، مقابل النظرية اللي تقول شنو؟ تقول الإنسان يمكن يتزوج من الملائكة، والإنسان يمكن أن يتزوج من الجن، لأن الآية تعبر إلى الجن وإلى الملائكة. وأنا أكثر من مرة الموضوع مريت به هنا. ها؟ يعني الواقع هي نظرية مصيبة، هي ما نظرية جواز أو أن يكون الإنسان يتزوج من الجنية أو المسلمة أو المرأة يعني البشرية تتزوج من جني، أي فد مصيبة، هذا بلاء. ها؟ أشي تلحق عليها؟ ما تلحق. ثاني يوم جاك وقال لك أنا هذا ابني من مرأة جنية، وهذا مميز لأنه هذا مخلوق من الجن، والجن كان هو من جنس مميز مو مخلوق من النار. احنا بغير عزم عزين. الناس الآن كل واحد ابن ما أدري منه يحتقر كل الناس، وواحد بدون هاي. أما إذا صار من جنس مميز أو بالعكس، تيجي المرأة وقالت هذا الولد أنا زوجت وهذا الولد ابن الجني، خلص قال بيش تحلفها بالله؟ حلفها تحل فيه صدق هذا ولا شت لحيك من النوع. فهذا الكلام لا معنى له، يعني أن تكون الآية الكريمة اجت مقابل هذه الأقوال، هذه الأقوال لا معنى له. لكن الآية تقول له من جنسها، منها زوجها يعني من جنسها، يعني بشر وهي بشر، وكلاهما من هوية واحدة. لأن الهوية الثانية ما مقبولة. القرآن يقول خلق لكم من أنفسكم أزواجا، نبه لي من نوعكم، جنس اللي تنتمون إليه كل هو واحد منها. هذه أيضا ترفع الخشيشة. شلون يعني ترفع الخشيشة؟ ترى الإسلام ما يتوقف إلا بالأسرة اللي تربيتها مجيدة. إذا المرأة تربيتها طيبة لو تكون مهما تكون، خلاص هذه امرأة مسلمة مستجمعة لشروط الكفاءة وهي كافي. وإنما أحيانا ينهى مثلا عن تزوج المرأة اللي ما مجتمع عندها صفات الديانة، يعني المرأة الفاسدة الأخلاق حتى ما يطيها الطفل، ما تحضن الطفل، يعني يمنع من حضانتها للطفل، راح تفسد للطفل هذا. يعني ينهى عن تزويج الفاسق، من زوج كريمته لفاسق فقد عقها. واكو بعض الناس خلاص هذا عنده رصيد بالبنك وإلى منزل اجتماعية واجا خطب الطول بنت، يا اخي هذا منحل، هذا ابن ليل، هذا ابن مؤسسات منحلة، ما يهم، عنده فلوس وعنده مركز، هذا هو، هذا ظلم، ظلم عقها هالمسكينة هاي، لأن تصبح كالريشة في مهب الرياح. طيب هذا الرأي الأول، أن منها زوجها يعني من جنسها، زوجها منها يعني من جنسها، من النوع الذي تنتمي إليه. هذا رأي. رأينا آخر، أكو جعل منها أو خلق منها زوجها أو خلق منها زوجها. على العموم هذا الزوج اللي يخلق منها يعني من المرأة، يعني يكون عملية تصيير. أكو شو خل أوضح لك. ترى الرجل أحيانا يعني يكون بالنسبة إلى المرأة جزء لا يتجزأ منها. ليش؟ لأن المرأة يملك منها الرجل ما لا يملكه الأب ولا الأخ. نعم، بالنسبة إليه هي ستر ولباس، وبالنسبة إلى هو بالنسبة إلى كذلك ستر ولباس. وشوفوا شلون أكو تعبير قرآني يعبر عنه واحد من المفسرين المحدثين، يقول أكو القرآن بموسيقى داخلية، فلما تغشاها، كناية عن الامتزاج النفسي، الاندماج النفسي بين الزوج وزوجته، لأن الزوجة في واقع الأمر يعني بالنسبة هي عماد الأسرة والرجل عماد، واثنينهم يبنيان الأسرة معا، فهو منها وهي منه. ولهذا انت تلقى اكو بالتأريخ بالواقع تطبيقات لهذا المبدأ، لهذا المفهوم، تطبيقات رائعة. اي نعم، انا اتخطر نائلة بنت الفرافص الكلابية، هاي كانت زوجة الخليفة الثالث عثمان، هذه ألح معاوية إلحاح شديد من بعد مصرع عثمان أن يتزوجها، لما ألح عليها قالت هذا ليش الإلحاح، قالوا لها إنه معجب بثناياك، البشمة اللي عندك يعني الفم والثنايا، الأمر سهل، راحت إلى ثنا كسرتها، شلعت أسنانها وثناياها كلها ولفتها بخرقة وأرسلتها إليه، قلت له أنا ما مستعدة أتزوج من بعد زواجي الأول. طبعا هذا لون من ألوان الوفاء، ها، لون من ألوان الوفاء. تلقى أكو عدنا بالتأريخ نساء تعرضنا إلى أمثال هذه المناسبات، يعني وقد امتنعنا، يعني خطبت في اكثر من مورد، وان كان هي تملك الحرية بالزواج، يعني هذا حقها طبيعي، نبه لي، والاسلام فتح لها الباب شترا عليها، لكن هذا شيء اختيار الها، هي تريد تبرهن على وفاء، لما تريد تبرهن على وفاء ما يجي واحد يمنعها يقولها لا، لابد من ان تجبري على غير هذا الرأي. زين، عندنا النموذج اللي نقدمه منه الرباب زوجة الحسين سلام الله عليه، هاي بنت امرئ القيس الكلبي. نعم، هذا عنده ثلاث بنات، عنده المحيات والرباب واختهن، زوجهن وحدة اعطاها للحسين سلام الله عليه وهي الرباب، وكانت أثيرة عنده أم عبد الله الرضيع، يعني كانت إلها منزلة عند الحسين سلام الله عليه، منزلة طيب كان يحترمها غاية الاحترام. هاي المرأة شو يقولون عنها المؤرخين؟ يقولون من بعد واقعة الطف، لما صارت واقعة الطف من بعدها اعتزلت، اجت وين؟ الى دارها، ارسلت خلف بنا، قالت جيبوا لي واحد من البنائين، جابوا لها بنا، قالت لا اقلع سقف البيت، قالت لها زينب لماذا؟ قالت لها سيدتي انا بعيني رأيت الحسين تصهره رمضاء كربلاء، شفت الشمس على ذاك الوجه اللي اجله واحترمه، تردين من عندي انا اقعد تحت ظل؟ لا لا ابدا، قلعت سقف البيت، كانت تقعد وتجلس ابنتها سكينة معها، وتندب الحسين باشجى ندبة، تقول ان الذي كان نورا يستضاء به بكربلاء قتيل غير مدفون، سبط النبي جزاك الله صالحة عنا، وجنبت خسران الموازين، قد كنت لي جبلا كهفا ألوذ به، وكنت تصحبنا بالرحم والدين، والله لا أتخذ صهرا لصهركم حتى أغيب بين الرمل والطين، وتجول بالبيت إلى أن يقعدها الأعياء، تقعد هي وبتها تتبادل الدموع والحسرات والآلام. ألا لا تزان الدار إلا بأهلها على الدار من بعد الحسين، سلامك عين عني وعنك يا حسين، الجنة بفيا مستجنين، هذيك الحشيمة وانت الجين، راحت عقب عباس وحسين. واللي ضربت لهن هالمثل منو؟ اخت الحسين الحوراء زينب، هاي اللي ما كانت في الواقع ما كانت تهدأ إذا دخلت إلى دار الحسين، تنظر إلى محاريب إخوتها وتجول بوسط الدار. لوان الدار ابن أمي سطرني ولا رحم حالي، على درب الحزن ذبني لا سلوى ولا والي، مهد ما بطفل ينغط وبيت من الزلم خالي، بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوا في شويد القائل بنيرانا، نذر علي لين عادوا وإن رجعوا. ربي نسألك.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي.
يا محمد لك اللواء والتج، يا محمد لك اللواء والتج، يا رفيع الجناب يا رفيع الجناب، يا محمد لك اللواء والسك، يا محمد لك اللواء والسك، يا رفيع الجناب يا رفيع الجناب، يا قاصدا يا قاصدا يا قاصدا يا قاصدا نحو الحصين وزمزم، يا قاصدا نحو الحصين وزمزم، بلغ سلامي بلغ سلامي بلغ سلامي للنبي الأكرم، يا محمد لك اللواء والسك، يا محمد لك اللواء والسك، يا رفيع الجناب يا رفيع خطبت في ليلة الإسراء أنت خطبت في ليلة الإسراء وفهمت الجواب وفهمت الجواب أنت خطبت في ليلة الإسراء وفهمت الجواب وفهمت الجواب يا أبو محمد لك اللواء يا محمد لك اللواء يا رفيع عدنا يا رفيع عدنا أنت خطبت في ليلة الإسراء أنت خطبت في ليلة الإسراء وفهمت الجواب وفهمت الجواب أنت خطبت في ليلة الإسراء وفهمت الجواب وفهمت الجواب يا أبو محمد لك اللواء يا محمد لك اللواء يا رفيع عدنا يا رفيع عدنا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم. بعد قليل نقدم إليكم التلاوة المختارة، أما عند 1:10 تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة. مزامير الحياة تقدم إليكم عند 1:38، أما فقه الصلاة فتستمعون إليه عند 1:46. آيات لها أسماء تستمعون إليها عند 1:56، أما إعادة للبرنامج الاجتماعي عالم المرأة تستمعون إلى هذه الإعادة عند 2:05 وعلى مدى 45 دقيقة. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 2:54، عند 3:01 تستمعون إلى قوافل وجد. الوصايا الخالدة تقدم إليكم عند 3:10، وبعد هذه الوصايا نقدم إليكم نهج الحياة. عند 3:30 تستمعون إلى استفتاءات، أما الكتاب الصوتي فيقدم إليكم عند 3:45. من هدي المنبر الحسيني يقدم إليكم عند 4:01، أما أذان الصبح يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 4:23. زيارة الأئمة عليهم السلام. تستمعون إلى هذه الزيارة عند 4:27، عند 4:33 نقدم إليكم من سيرة الصالحين. أحبتي، حتى لقاء آخر في رعاية الله.
مرحبا بكم أحبة القرآن، وأنتم تتابعون برامجنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بعد قليل تستمعون إلى تلاوة كريمة من آيات الله البينات بصوت القارئ أبو العينين شعيشع، حيث يبدأ تلاوته العطرة من بداية الآية 7 حتى نهاية الآية 10 من سورة القصص المباركة. وقتا طيبا نتمناه لكم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.